الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، وطابت أيامكم بالخير والسلام والصحة، ونحن على أعتاب العام الجديد. أهلا بكم إلى عرض سريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض تتابعون ملف العراق، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين. سنتابع خلالها تقريرا عن انتقادات مواطنين لمستوى الخدمات البلدية في مناطق العاصمة بغداد المختلفة. ومن ديالة مشروع للماء يضيع بين وزارة البلديات ووزارة الإسكان. وقبل ختام هذه الساعة سنلتقي الكاتب خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير. خلال الربع الأخير من كل ساعة وطوال بثنا لهذا اليوم ستتابعون أحد برامجنا الأسبوعية. لكم اليوم موعد مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، وسيقدم فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا برنامج كولاج. أما عادل محمود فيتصفح لنا عددا من المجلة الثقافية. تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر لهذا اليوم ستغطي ومن مدن مختلفة قضايا سياسية وخدمية واجتماعية. أحدها يتابع مؤتمرا لوزارة الداخلية، وفي أواخر أيام عام 2009 اكتشاف مقبرة جماعية 8 في الناصرية، وانطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، وأمنيات وتحيات ينثرها العراقيون مستقبلين العام الجديد عسى أن يكون أكثر كرما وسلاما وسعدا من سابقه. مستمعين الكرام، أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتحيات نبيل الحيدري وديار بامرني، وتمنياتنا بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم مع كفاح الحبيب ومحاور ملف العراق.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم ضوابط جديدة تحمي الأماكن العامة من فوضى الدعاية الانتخابية، و115 ألف درجة وظيفية مقترحة تثقل كاهل الجهاز الحكومي العام المقبل. بعد الفوضى الإعلانية التي خلفتها الحملات الدعائية للمرشحين لخوض الانتخابات السابقة التي شهدها العراق على مر السنوات القليلة الماضية، أطلقت أمانة بغداد تحذيرا للكيانات السياسية المرشحة للانتخابات التشريعية المقبلة. ذكرت فيه بأن فرقها ستقوم على الفور بإزالة أي إعلان يتم لصقه بشكل مخالف لضوابط محددة. المكتب الإعلامي للأمانة نقل في بيان عن أمين بغداد صابر العيساوي قوله إن الأمانة دعت مرات عديدة كافة الائتلافات والكيانات السياسية إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الموضوعة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للحد من ظاهرة التجاوز المتمثلة في عمليات اللصق العشوائي للصور والبوسترات على جدران وأعمدة المباني في الشوارع والأماكن العامة والمناطق التاريخية والتراثية والدينية في العالم. العيساوي أضاف أن الأمانة لفتت عناية كافة الجهات المشاركة في الانتخابات إلى أهمية استخدام وسائل الدعاية الحديثة كلافتات القماش لسهولة إزالتها ولوحات الفلكس واستثمار وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة وغيرها من الأساليب التي لا تسبب تشويها لوجه المدينة. وأكد العيساوي أن أمانة بغداد لن تكون مترددة في اتخاذ عقوبات رادعة بحق أي كيان سياسي يخالف تلك الضوابط والتعليمات، ونوه إلى أن الأمانة ستقوم بإصدار بيانات أسبوعية لإبلاغ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالشخصيات والكيانات السياسية والجهات المخالفة لتحميلها كلفة عمليات الإزالة. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد فرقد الطيب.
بسبب ما شهدته العاصمة بغداد من لصق عشوائي للبوسترات والإعلانات للدعايات الانتخابية في الانتخابات الماضية التي شوهت منظر بغداد، دعت أمانة العاصمة لائتلافات والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات الموضوعة من قبلها، وكذلك الحد من ظاهرة التجاوز واللصق العشوائي للملصقات على المباني والشوارع والأماكن العامة والمناطق التاريخية والتراثية والدينية. دعوة أمانة بغداد هذه جاءت بعد التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهما أكده لنا حكيم عبد الزهرة مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد.
أعلنت أمارة بغداد عند زيارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة الأستاذ فارس الحيدري والتقاء بأمين بغداد، تم الاتفاق على أن تكون هناك عدد من الصيغ التي يمكن اعتمادها بالانتخابات، وهي أنه رفض استخدام أي مادة يمكن أن تلصق على الحيطان أو الجدران أو أي معلم، وأي جهة التي تخالف هذا الموضوع ستتعرض للمساءلة القانونية. أمارة بغداد ألزمت جميع بلدياتها بأنها تقف ضد أي جهة تضع ملصقات، وسوف ترفع هذه الملصقات وستعاقب حسب الملصقة التي يعني حسب نسبة الضرر التي سيشبه هذا الإجراء.
هذه الخطوة من قبل أمانة بغداد وجدت استحسانا من قبل الوسط الإعلامي، لأن استخدام الأساليب الحديثة في الدعاية الانتخابية التي لا تسبب تشويها لوجه مدينة بغداد يعد أمرا ضروريا وحضاريا، وهو ما يراه الإعلامي علاء الشمري.
أعتبر هذه الخطوة من قبل أمانة بغداد ومفوضية الانتخابات خطوة مميزة لتوعية الناخب العراقي أو السياسي العراقي في مجال الحملات الدعائية الانتخابية، خصوصا وأن لصق الملصقات والإعلانات بصورة عشوائية شوه من جمالية العاصمة وجمالية باقي المحافظات. نقطة إضافية أخرى، لابد من التأكيد على ضرورة أن تحاسب الأمانة الجهات المخلة بما بضوابط المفوضية، خصوصا وأن الانتخابات السابقة شهدت مثل هذه الخروقات لكن الأمانة لم تأخذ أي إجراء ضدها. نقترح استخدام الوسائل الحديثة سواء من الدول المتقدمة، كان يكون الإعلان الفليكس أو الإعلان الضوئي أو على الطباعة على القماش كما حددت المفوضية، وليس اللجوء إلى المطبوعات ولصقها بصورة عشوائية مما يصعب إزالتها بعد انتهاء الحملات الانتخابية.
أما المواطن أبو صادق فقد تساءل عن مدى التزام الأحزاب والكيانات السياسية بهذه التعليمات التي أصدرتها أمانة بغداد.
والله حسب ما سمعنا بالاخبار من خطوه امانه بغداد ممتازه، حقيقه ممتازه، بس نقول احنا على هاي الاعداد المئات من الاحزاب تلتزم بهذه الخطوه اللي قامت بها امانه بغداد. لو يصير لصق عشوائي وين ما تروح تلقى بوستر ولا ما يصير، بس هنشوف يعني المرحله الجايه تشهد يلتزمون لو ما التزموا، اذا ما التزموا امانه بغداد اكو عقوبات لو بس حكي.
يذكر أن أمانة بغداد ستصدر بيانات أسبوعية يتم من خلالها إبلاغ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالأشخاص والجهات والكيانات السياسية التي تخالف الضوابط باستخدامها الملصقات بصورة عشوائية وغير منظمة لتحميلهم كلفة إزالتها خلال الحملات الانتخابية. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذا وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضعت مع أمانة بغداد عددا من الضوابط والإجراءات، منها تخصيص لوحات كبيرة في أماكن محددة ضمن قواطع الدوائر البلدية للصق الإعلانات عليها، بعد أن اضطرت أمانة بغداد إلى القيام بحملات لإزالة الملصقات السابقة. كما وضعت المفوضية مع بلديات المحافظات الضوابط نفسها، وهو ما أكدته مديرة مكتب المفوضية في النجف بشرى الزاملي، التي أشارت إلى أن القوانين تضمن استقطاع مبالغ من التأمينات المفروضة على الكيانات السياسية المرشحة تخصص لرفع مخلفاتها الدعائية.
هناك كتب قد وجهت إلى كل الكيانات السياسية في المحافظة بضرورة استخدام وسائل الدعاية الانتخابية التي تحافظ على جمالية المحافظة والتي تكون سهلة الرفع بعد الانتهاء من الانتخابات، كأن تكون الفلكسات أو توزيع بعض المنشورات دون اللجوء إلى وسائل الدعاية الانتخابية اللي تشوه الجدران بها، لأن هناك راح تكون غرامات تفرض على الكيانات المخالفة بالتنسيق مع البلديات، وهذا ما حدث الآن، حيث أنه معظم التأمينات الخاصة بالكيانات السياسية لا يمكن أن يعني تعود بالكامل إلى الكيان السياسي، هناك مبالغ سوف تستقطع من هذه التأمينات وفق يعني كان هناك لجنة مختصة بين المفوضية وبين البلدية حددت فيها المبالغ التي تستقطع من الكيانات السياسية لأنها سوف تستخدم لرفع وإزالة الملصقات اللي لا زالت موجودة في المحافظة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبرشيال إن المرشحين والكيانات التي لا تمتلك أموالا سيتضررون إلى حد كبير من هذه الضوابط والتعليمات.
المتضرر الأكبر سيكون هو الأحزاب الصغيرة وكذلك المرشحين الذين لا يملكون أموال. في الحقيقة هذه أيضا تدخل هنا في موضوع آخر، لأن تزييف إرادة الناخب وتزوير الإرادة وليس فقط إبدال الأوراق أو تغيير النتائج، وإنما هو الضغط على المرشحين في أن لا يتساووا في الدعاية الانتخابية. هنا سوف يتأخر كثيرا مع المرشح الفقير أو المرشح الذي لا يملك أموال من جهات طيب المرشحين الذين لا يملكون، هل يندفعون باتجاه دول الجوار يريدونهم؟ أنا من هنا أدعو الناس إلى أن لا يدلوا بأصواتهم إلى كل من يبالغ في الدعاية الانتخابية وإلى كل من يصرف أموالا طائلة، لا بد أن يسأل المواطن من أين جاء بهذه الأموال هذا المرشح أو ذاك.
يصوت مجلس النواب الأسبوع المقبل على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2010. رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب النائبة آلاء سعدون قالت في تصريحات أن التصويت على الموازنة كان من المؤمل أن يتم الخميس الماضي، لكنه تأجل لعدم اكتمال نصاب المجلس، مشيرة إلى أن مشروع القانون تمت قراءته قراءة ثانية. ولفتت السعدون إلى أن كتلة التحالف الكردستاني أبدت بعض الملاحظات بخصوص فقرة تتعلق بتخصيصات لقوات البشمرج الكردية عندما يكونون حراسا للإقليم أو ضمن تشكيلات الجيش العراقي. السعدون أوضحت أن موازنة العام المقبل ستصل إلى 84 تريليون دينار عراقي بزيادة قدرها 20% على موازنة العام الحالي ستنفق في مجال الاستثمار. وأشارت رئيسة اللجنة المالية إلى أن تخصيص تنمية مجالس المحافظات سيخفض من 4 إلى 2.7 تريليون دينار على أن يتم تعويض النقص من الوزارات الخدمية. وقالت أن مجالس المحافظات اعترضت على هذا التخفيض بسبب مطالبات المواطنين بضرورة تقديم خدمات. وذكرت السعدون أن قانون الموازنة الجديدة سيتضمن استحداث 115,000 درجة وظيفية حكومية في قطاعات الأمن والتربية والتعليم والصحة، وسط انتقادات من محللين لما يمكن أن تسببه عملية استحداث الوظائف من تضخم كبير في الجهاز الوظيفي الحكومي الذي يفتقر إلى وجود توصيف علمي وواقعي. المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
على الرغم من حالة التضخم التي يعيشها الكادر الوظيفي الحكومي وما يترتب عليه من وجود بطالة مقنعة وارتفاع في نسب التضخم النقدي، إلا أن الموازنة الاتحادية العراقية للعام 2010 استحدثت 115,000 وظيفة جديدة، وتتعلق معظم الدرجات الوظيفية المستحدثة بالحاجات الأمنية في المناطق الساخنة. تقول رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون إن القسم الأكبر من تلك الوظائف سيكون من حصة وزارتي الدفاع والداخلية.
راح تكون هناك 115,000 درجة وظيفية متضمنة في موازنة 2010، القسم الأكبر من هذه الدرجات الوظيفية راح يكون في وزارتي الدفاع والداخلية، ثم بعد ذلك في التربية، ثم التعليم العالي والصحة، والباقي المجالات إنه فيها تعيينات لكن درجات أقل.
وتضيف السعدون لإذاعة العراق الحر أن تعزيز دور الدولة كمصدر الرئيس للدخل سببه تراجع دور القطاع الخاص في الحياة العامة ووجود أهداف وطنية في امتصاص البطالة.
الآن هي الدولة هي المعين الأكبر الأكبر للمواطنين في العراقيين تتحمل العبء الأكبر في التوظيف وفي تقديم الرواتب بسبب هناك يعني تقصير في القطاع الخاص. شركة قطاع خاص نشط يستوعب البطالة، لا يوجد قطاع صناعي أو زراعي يستوعب البطالة. ففي الوقت الحاضر بالفعل هو هذا لكن يعمل أنه عندما ينهض القطاع الصناعي ويوجد هناك تأهيل لبعض الكثير من المصانع يستوعب عاملين في القطاع الصناعي وقطاع الشركات العامة، فيعني راح يخفف هذا العبء عن الدولة.
في الوقت ذاته تقول السعدون أن استحداث هذا العدد من الوظائف الحكومية لن يقضي على البطالة في صفوف العراقيين.
وحتى مع هذا التوريك هناك أيضا البطالة ما زالت موجودة في العراق وتحتاج إلى من يعني يوظفها، لأنه الدخل الأكبر والوحيد يكاد يكون الوحيد في الوقت الحاضر ويقع على الدولة العراقية.
يذكر أن الموازنة الاستثمارية عانت خلال السنوات الماضية من تراجع أمام ارتفاع متزايد للموازنة التشغيلية في الموازنة العامة للدولة العراقية، حيث شهدت معدلات رواتب الموظفين الحكوميين أكثر من زيادة بعد 2003، وهو أمر يرى المراقبون أنه سيتعزز في الموازنة المقبلة. إلا أن رئيس اللجنة المالية البرلمانية تقول أن موازنة 2010 التشغيلية ارتفعت عن موازنة السنة التي سبقتها.
موازنة استثمارية هذه السنة زادت عن الموازنة الاستثمارية عن السنة الماضية، هي أكثر من الموازنة التشغيلية وهذا يعتبر عيب في الموازنة، لكن مع هذا لا يمكنك أن تتخلى عن الموظفين، لا يمكن أن تخرجهم، لا يمكن أن تمنع عنهم الرواتب أو تقلل هذه الرواتب، لأن الوضع في العراق وضع غير طبيعي وغير مستقر. لو نشط القطاع الخاص وباقي القطاعات الأخرى لو نشطت فإنها تقوم بيعني عمل بعض من التوازن راح تتوجه الميزانية بصورة أفضل نحو الاستثمارية.
إلى ذلك يقول الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سالم محمد عبود أن الارتفاع المستمر في حجم الكادر الحكومي وعدم وجود توصيف وظيفي لهذا الكادر خلق بطالة مقنعة في العراق.
المؤسسات العراقية عموما تعاني من درجات وظيفية كثيرة إلى حد ما يسمى بالبطالة المقنعة، وخصوصا في ظل عدم وجود توصيف وظيفي للهياكل التنظيمية والمؤسسات، مما أدى إلى وجود تعيينات تحت ظروف خاصة وتحت المحافظات، وبهذا أنه هناك احتياج لدرجات ولكن بالمواصفات السنية والمهنية وليس فقط مجرد هي درجات يحتاجون أن يخلوها.
ويدعو عبود إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري العراقي بشكل كامل.
طبعا احنا مطلوب عندنا أن نمشي باتجاه المتوازنات ومتكاملات، هو كيف نمشي الموازنة التشغيلية بما لا يؤثر على الموازنة الاستثمارية، وكذلك عين الموازنة الاستثمارية بما لا تضغط على الموازنة التشغيلية. ولكن أنا في رأيي مطلوب من عندنا الجهاز الإداري العراقي برمته بحاجة إلى ما يسمى إعادة هيكلته وتوصيفه وظيفيا بما يتناسب مع الاحتياج الحقيقي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
راحت ولا علمتني حتى ولا كلمتني راحت ولا علمتني حتى ولا كلمتني بديناها للعذاب ولسه ما سلمتني بديناها للعذاب ولسه ما سلمتني يعني نسيت من أكون وكيف حالي بيكون يعني نسيت من أكون وكيف حالي بيكون عشان بس تعرفون وش قد هي ظالمتني عشان بس تعرفون وش قد هي ظالمتني راحت ولا علمتني تدري إني أبيها قلبي تعود عليها ما تدري إني أبيها قلبي تعود عليها وعشت مخدوع فيها إلين ما ألمتني راحت ولا علمتني
هذه إذاعة العراق الحرة.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، حقق صقور نادي القوة الجوية فوزه الأول على نوارس الزوراء بهدف نظيف، مفتتحا بذلك الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم معشوقة الجماهير الرياضية. مباراة الافتتاح شهدت يوم الأربعاء حضورا كبيرا للجمهور، وتنوعت الآراء بمستوى اللعب والتحكيم، لكن مظاهر الشغب وعدم الانتظام التي أعقبت انتهاء المباراة كانت موضع انتقاد. مع حيدر الرشيد التفاصيل.
بعد تأجيلات عدة شهدت ملاعب كرة القدم العراقية يوم الأربعاء بدء منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم، وشهد ملعب نادي القوة الجوية في بغداد مباراة جماهيرية حاشدة كان طرفي المنافسة فيها قطباء الكرة العراقية نادي الزوراء والقوة الجوية. استطاع فيها الصقور، وهو اللقب الذي يطلق على الفريق الجوي، من حصد نقاط المباراة بتغلبه على الزوراء بهدف نظيف. مدرب فريق الجوية صباح عبد الجليل:
يعني الفوز اليوم على الزوراء يعني للشيء الكثير. أنا يعني بالنسبة لي كمدرب يمكن محترف صار لفترة كبيرة، يمكن صار يومين أحلل ومنايم من المباراة هذه، يعني أريد أحصل على الثلاث نقاط، يعني هي الثلاث نقاط بداية المشوار.
انطلاق دور الكرة العراقي لهذا الموسم يأتي مترافقا مع أزمة تعيشها الكرة العراقية، وذلك بتعليق عضويتها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والذي جاء نتيجة قرار اللجنة الأولمبية العراقية بحل الاتحاد العراقي للعبة وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة تدير الاتحاد لحين انتخاب اتحاد جديد. هذه القرارات يقول عنها مدرب حراس مرمى الفريق الجوي هاشم خميس إنها أربكت الاتحاد المنحل والجديد على حد سواء بشأن نظام الدوري، لكنها لم تقلل من حماسة اللاعبين في خوض منافساته.
مباراة افتتاح دوري أكثر اللاعبين هم كانوا متعطشين للدوري، لأن تعرف بعض التأجيلات اللي حثت من قبل الاتحاد السابق والاتحاد الحالي أثرت بعض الشيء على اللاعبين، لكن هذا لا يعني بأن أثرت على مستوى اللاعبين.
مباراة افتتاح الدوري بدت حماسية من جانب الفريقين، وتكافأ فيها الطرفان من حيث الأداء الفني، وإن كانت للفريق الجوي الغلبة من حيث تسجيل الأهداف، ساعده بذلك ملعبه وحضور أعداد غفيرة من مشجعيه.
المباراة مباراة حلوة، وفريق هدى قوة جوية وايضا ضيع فرص.
انت من مشجعي فريق القوة الجوية، تتوقع الفريق راح يحرز الدوري هذه السنة؟
ان شاء الله يحرز الدوري على اللواعب الموجودين.
بحسب النظام الجديد لهذا الموسم، قسمت الفرق التي تتنافس في الدوري الممتاز إلى مجموعتين شمالية وأخرى جنوبية، وبمجموع 36 فريقا، وهو أكبر عدد من الفرق يشهدها الدوري العراقي منذ انطلاقه في ستينات القرن الماضي، كما شهد هذا الموسم عودة لاعبين محترفين في الخارج للعب في الدوري المحلي، كان من بينهم اللاعب هشام محمد.
نشكر الجمهور اللي حضر هاي المباراة، جمهور رائع من الطرفين. احنا قدمنا مستوى رائع خاصة الشوط الثاني، الشوط الاول كانت عندنا بعض الاغلاط، لكن ان شاء الله بالمباريات القادمة نعاهد جمهورنا نكون مستوانا افضل ونحقق نتائج افضل ان شاء الله.
وكذلك اللاعب جاسم محمد غلام:
أكيد أنا فخور بوجودي أول شيء الدوري العراقي، وهذا يمكن أول مباراة بعد غياب يمكن عدد مواسم أنا ما أحضر إلى العراق. أقول إن شاء الله بداية خير الناديين القوة الجوية. مباراة الافتتاحية مع الزوراء شيء كبير، يعني تحصل ثلاث نقاط مهمة هاي المباراة، استطعنا الحمد لله الفوز وحصلنا على ثلاث نقاط. نتمنى يعني نقدم مستوى بعد أحسن وأفضل من ما قدمناه اليوم، وإن شاء الله إن شاء الله في المباراة الجاية مع الموسم نقدم بعد الأحسن ونحصل على ثلاث نقاط.
بعد نهاية المباراة سادت أجواء من الشغب داخل الملعب، وهي ظاهرة صارت تتكرر كثيرا في الملاعب العراقية في السنوات الأخيرة. وبحسب المتابعين والمراقبين للشأن الرياضي، فإن الدوري العراقي لا يزال يعوزه الكثير من التنظيم الذي يعد من أهم عناصر نجاح الفعاليات الرياضية. والرأي هنا للصحفي الرياضي حسين علي حسين:
بس
والله هذه أجواء مو مسابقة كرة قدم، هذه فوضى، فوضى يعني، هذا فوضى، هذا مو دوري، هذه فوضى. يعني احنا إعلاميين ومن صحف يعني نقول واسعة الانتشار، ردنا ندخل الملعب ما قدرنا ندخل الملعب، إرث يبدو إرث لموظفي الاتحاد ولرجال الحمايات ولرجال المسؤولين، ردنا احنا ندخل ما قدرنا ندخل.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات، تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، حيث نتابع أولا تقريرا ينقل انتقادات بغداديين لمستوى خدمات العاصمة خلال العام المنصرم. وفي جلولاء، مشروع للماء ضائع بين وزارتي البلديات والإسكان. قبل ختام هذه الساعة سيأخذنا خالد القشطيني إلى أيام الخير عبر حلقة من برنامجه الأسبوعي. مستمعين الكرام، يتفق المواطنون على أن مستوى تنفيذ وصيانة المشاريع الخدمية والبلدية في أحياء العاصمة المختلفة متدنٍ، فضلا عن أن بعض المناطق لم تشهد أي أعمال صيانة أو تجديد لمرافقها خلال العام المنصرم. ملف يتسع بمرور الوقت، يقابله انخفاض في التخصيصات المالية لهذه القطاعات بحسب المسؤولين في مجلس محافظة بغداد. هذا ما كشف عنه تقرير مراسلنا سعد كامل من بغداد.
يبدو أن عام 2009 لم يختلف كثيرا عن مثيلاته من الأعوام السابقة في تدني مستوى الخدمات الحكومية المقدمة لأهالي بغداد، الذين ما زال العديد منهم يشتكي من مشاكل طفح المجاري وشحة مياه الشرب والشوارع غير المبلطة وغياب مظاهر النظافة، فضلا عن ضعف خدمات الرعاية الصحية والتربوية.
يعني اللي نشوفه الآن يعني كل شوارع هي محفرة، وين ما تروح قسات، وين ما تروح نقار، خدمات المجاري مهملة جدا. الآن هسه يعني في منطقة الصالحية تشكو من الإهمال، مسألة الأوساخ والأزبال ومسألة المجاري يومية طايفة علينا.
يعني كيف كانت الخدمات خلال عام 2009؟
كل خدمات خلال 2009 وقبلها يعني مجرد ترقيع وعملية تمشية أمور. جوهر الخدمات الأساسية اللي يحتاجها المواطن ما موجودة بالأساس.
أنت من أي منطقة أبو؟
من منطقة حيور.
شلون حال حيور؟
إذا زورونها هسه يرسلها شارعها الرئيسي كله قسات وعكار، وحسنا عندك منطقة الشعب يعني بأكملها ما موجودة لا مستوصف صحي ولا مستشفى حكومية. بالنسبة للمدارس، أنا بطلت بنتي وبطلت ابني لقلة المدارس.
معظم مشاريع الخدمات البلدية المعدة للتنفيذ خلال عام 2009 تعطلت وتلكأت في معظم مناطق العاصمة بفعل غياب التخصيصات المالية، بحسب ما أوضح نائب رئيس مكتب الإعمار والتطوير في مجلس محافظة بغداد عطوان العطواني.
625 مليار تخصيصاتنا والمطلوبين أكثر من 700 مليار، وبالتالي ما نقدر نمول أي مشروع. الدوائر التنفيذية طالبة لعملية الإكساء 200 مليار، لم يصرف ولا مليار واحد من قبل وزارة المالية ومن قبل الأخوة في البرلمان. 2009 حقيقة مخيبة للآمال، لأنه لم يعبد أي شارع في مدينة بغداد، ولم تحل مشكلة طفح المجاري المتكررة، وعندما تسقط الأمطار تطفح وتارق مدينة بغداد، لأنه خط التصريف ما زال لحد الآن لم يستكمل، بالإضافة إلى أنه لحد الآن مشروع ما رصافه. نأمل أنه يرى النور 2009، المفروض ينجز بما لا يقل عن 50% من هذا المشروع، للأسف بحدود الماكسيموم 20% لحد الآن منجز.
وفي مجال تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والوقائية لأهالي بغداد، لم يسجل عام 2009 أي مؤشرات تطور في أعداد أبنية الوحدات والمراكز والمؤسسات الصحية، بحسب رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بغداد الدكتورة فهيمة سلمان داود.
كبناء مستشفى حديث يعني في 2009 لم يتم بناء مستشفى، نحتاج ما لا يقل عن 10 مستشفيات جديدة بجميع التخصصات للمستشفيات اللي موجودة في في بغداد في جانبي الرصافة والكاخ في 39 مستشفى، والمراكز الصحية ما يقارب 179 مركز صحي، وبحاجة ما لا يقل عن 150 مركز صحي، لأن هنالك مناطق بعيدة بالأطراف النائية من بغداد تشكو من عدم وجود مركز صحي.
وزارة الصحة لماذا لم تقبل على مشروع بناء مستشفيات ومراكز صحية؟
من خلال اطلاعي على الخطة الخمسية لوزارة الصحة، دوائر الصحة الكرخ والرصافة ودائرة مدينة الطب، لا توجد تخصيصات مالية كافية لوزارة الصحة.
وبفعل قلة التخصيصات المالية التي رافقت موازنات الجهات القطاعية في الدولة خلال عام 2009، خرجت العملية التربوية بنفس إحصائيات الأعوام الماضية التي تحكي عن حاجة العاصمة إلى قرابة 5000 بناية مدرسية، بحسب نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد جورجيس برواري.
نحن في 2009 لم نستطع أن ننجز دورتنا الحالية أي بناية مدرسة بسبب قلة التخصيصات وعدم موافقة على الميزانية التكميلية. كان أملنا في بناء 60 مدرسة على الميزانية التكميلية، ولكن مع الأسف لم تقر من قبل البرلمان العراقي الموقر، وبهذا هذه 60 مدرسة اللي كان من المؤمل إنجازها عام 2009 تحولت إلى عام 2010. الوزارة أيضا مديرية الأبنية المدرسية العامة في وزارة التربية تقوم بإنشاء وبناء 400 مدرسة لا توازي النقص الموجود.
كم أنجز خلال عام 2009 من هذا العجز؟
القليل يعني، لا توصل إلى ثلث. لا
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في واقع الخدمات، حيث نذهب إلى جلولة في محافظة ديالة، حيث تكاد تضيع اليوم مسؤولية إدارة مشروع الماء العسكري الذي نفذ منذ ثمانينيات القرن الماضي بين وزارتي الإسكان والبلديات. مشروع يجهز الماء لمواطني قضاء جلولة، لكنه يفتقد لوضوح العائدية وإدامة الصيانة. سامع عياش مراسل الإذاعة يروي لنا هذه القصة في تقريره.
يعد مشروع ماء جلولة العسكري من أكبر المشاريع المائية في ناحية جلولة، والذي أنشئ في ثمانينيات القرن الماضي، حيث كان الغرض منه آنذاك إيصال مياه الشرب للمعسكرات والقطعات العسكرية المتواجدة في الناحية. وبعد العام 2003 تحولت عائدية المشروع من وزارة الدفاع إلى وزارة الإعمار والإسكان، غير أن مشروع الماء هذا لا يزال يعاني من الإهمال على مدى 6 سنوات، كما بين أحد الموظفين والذي لم يذكر اسمه.
أنا صار لي 20 سنة بهذه الدائرة، من سنة 90 لحد الآن، وأكو بعد أقدم من عندي مشروع عسكري سابقا، حاليا صار نقول مدني، بس هسه احنا ظالين يريدون يحولون الدائرة على جهة معينة. ماكو هسه حاليا تابعين وزارة الإسكان والتعمير، حاليا وزارة الإسكان والتعمير حاليا هو مسؤول على رواتبنا، بس مسؤول على رواتبنا، ما له شغلة بالقضايا الإدارية.
تحول عمل المشروع من عسكري إلى مدني، حيث تم ربطه بشبكة المياه التي تغذي ناحية جلولة. أعباء وتكاليف إصلاح وإدامة المشروع يتحملها الموظفون بالاعتماد على إمكانياتهم الذاتية.
إدامة المشروع إحنا علينا، المسؤول الأقدم يعني هو مسؤول عليه ليديم المشروع. اتصلنا بدائرة مي ديالة ولحد الآن كل نتيجة ماكو. هذا غدي هالصوب وذاك الصوب، بس إحنا بنعطي مي جماعة المدنيين.
مواطنو جلولة بيّنوا أن هذا المشروع هو مشروع حيوي، غير أنه يفتقر إلى الرقابة والإدامة الحكومية.
كان المشروع سابقا على نفقة وزارة الدفاع والموظفين على وزارة الدفاع، وبعد سقوط النظام الموظفين حالوا إلى وزارة الإسكان والتعمير، وبقي المشروع مهمل من قبل جميع السلطة، ولحد الآن والموظفين يمارسون أعمالهم بصورة شخصية وفردية، وأن المشروع غير مراقب من جميع السلطة. يعني أي منطقة بودهم ينطونه، واللي ما ينطونه ما ينطونه، لأنه بدون رقابة وبدون كل شيء. وأن هذا المشروع تستفيد منه الناحية استفادة قوية كلش، لأنه مشروع ضخم وموجود مكائن تشغيل ومولدات.
من جهته أكد مدير ماء ديالة المهندس مرتضى حمود أن هناك مخاطبات بين وزارتي البلديات والأشغال العامة والإعمار والإسكان من أجل أن تكون عائدية المشروع إلى البلديات.
هو مشروع ضخ إلى دور التجنيد والعمل عسكريين، وسابقا كان تابع الى وزارة الدفاع. بعد 9/4 آلت ملكية هذا المشروع من الافراد والموجودات الثابتة الى وزارة الاسكان والتعليم. وزارة البلديات والاشغال العام بموجب عملها لتوفير الماء الصالح للشرب لكافة المواطنين طالبت ان تؤول ملكية هذا المشروع مع موجوداته الى وزارة البلديات والاشغال العام. حاليا توجد مخاطبات مستمرة بين وزارة البلديات ووزارة الاسكان والتعمير لغرض حسم الموضوع.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، الكاتب العراقي خالد القشطيني اعتاد أن يلتقط ذكريات من أيام يسميها أيام الخير وقتا طيبا، وهذه الحلقة
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
اشتهر الحلاقون عالميا وفي كل مكان وزمان بالهذرفة وكثرة الكلام، إنه جزء لا يتجزأ من المهنة. لعل الكثير منا يتذكرون قصة الحلاق الثرثار التي كنا نقرأها في المدرسة. ومن وحي الحلاقين أيضا جاءت أوبرا روسيني الشهيرة حلاق أشبيلية. ومن أطرف ما ورد في كتب الفكاهة العربية كان ما كتبه الأديب المصري الشهير المازني عن حلاق قروي في منطقة الصعيد في مصر ذهب إليه ليحلق شعره. بيد أنني قضيت شبابي أحلق شعري الذي كان كثيفا جدا لدى الأسطى يوسف اللمبشي الذي كان يزاول مهنته في محلة الكارنتينة قرب كلية الحقوق آنئذ، من شنطة صغيرة يذهب بها إلى رؤوس الناس من زبائنه البسطاء، جنود وتلاميذ وعمال، بدلا من أن يأتي الناس برؤوسهم إليه ليحلقها. كنا ننتظره في مقهى إبراهيم عرب قرب سكنة الخيالة مقابل مقبرة الإنجليز. نأخذ أماكننا في آخر المقهى على التخوت الخشبية القديمة، نشرب الشاي شتاء أو ننام ليت صيفا ونتجاذب الحديث ونسب الاستعمار آنا ونترحم على أيام الإنجليز آنا آخر، حتى يطل علينا الأسطى يوسف اللمبشي بطلعته البهية وشنطته الألمعية، يبادرنا بالسؤال: دور من يا شباب؟ كان حلاقا ماهرا مزودا بأحسن المعدات الأثرية من مخلفات الحرب العظمى، الحرب العالمية الأولى، ولكن مشكلته كانت أنه عاش حياة مزدوجة، حلاق في النهار ومطرب في الليل، يغني المقامات والبستات الشعبية العراقية، وكثيرا ما خلط بين الاثنين، يقطع الحلاقة بالغناء ثم يبادر فيقطع بماكنة الحلاقة ما كان ينشده ويغنيه من العبوديات والمواويل الشائعة. كثيرا ما أدى ذلك إلى توقفه عن الحلاقة، والصابون يغطي وجهي والشعر يملأ عيني ليغني مقطعا أو ما كان يسميه قفل، ليصحح به الأغنية المنطلقة من الراديو. لا 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 مو هالشكل يا أستاذ، يقول مصححا محمد عبد الوهاب وهو يغني بالبر لم فتكم بالبحر فتوني بالتبر لم بعتكم بالتبن بعتوني يا ليل يا ليل يا ليل. يضع أبو يعقوب الموس من يده في حضني ويرفع عقيرته بالغناء ويصحح ما قاله محمد عبد الوهاب. كان كل هذا يهون علينا، ولكنه كثيرا ما كان يجري بشفرته الحادة فوق حنجرتي، ثم يخطر له لحن من الأستاذ محمد القبنشي فينطلق بالغناء، فتهتز بطنه وترتجف الشفرة الحادة فوق رقبتي وتصعد روحي إلى حلقومي من الذعر. أبو يعقوب الله يخليك، بعدين خلينا نسمع المقام. ولكنه يستمر ويرمي الموس على الطاولة بعصبية. أنتوا المثقفين ما تتذوقون المقام، لو أني واحد من هالمطربين المخانيس يا عواذ الفلفل ولا قال لي ولا قلت له وما أدري شنو بعد كان تذوقتوني. وقبل أن أفتح فمي بكلمة كان الأسطى أبو يعقوب يوسف اللمبتشي قد وضع يديه بأصابعه الغليظة العشرة على جانبي رأسه ومسك بقوة على أذنيه وانطلق بأعلى صوته يعيد ويردد ما سبق وغناه، أو بالأحرى قرأه أستاذنا وشيخ المقام العراقي محمد القبنشي من درر الشعر العربي الكلاسيكي الأصيل. شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير هل مرت بك الإبل. وأثناء ذلك تكون شفرة الحلاقة قد بترت جزءا من أنفي أو من أذني أو رقبتي وانساب الدم منها جزافا. ولا يهمك يا أستاذ خالد، هذا كله دم فاسد، الدم اللي يطلع من طرف الإذن دم خربان، أحسن يطلع وترتاح وتخلص من سمومه ومن مقروباته وأذيته. ولكن لم تعاني أذني من شفرته فقط، بل ومن صوته أيضا. كان يصرخ بأغنياته في أذني كمعظم مغني المقام، فأضطر أحيانا إلى تحريك رأسي بعيدا عن فمه فتصيبني الشفرة في رقبتي أو حنكي أو شفتي ويتدفق الدم. ينتهي دوري أخيرا بكلمة نعيما أستاذ الله ينعم عليك، أقول له مكرها أو على مضض. ينفض الصدري الكتان من الشعر في وجهي وعلى ملابسي استعدادا للشخص الثاني صديقي عبد المعبود، فيبادر هذا إلى التوسل به. هين يا أبو يعقوب الله يخليك، خلص الأغنية بالأول، هل نسمعها بالأول ونستمتع بيها وبعدين من تخلص من الغناء احلق لي وزين لي شعري. يجيبه اللمبتشي حانقا ويقول أوه أنتوا يا أولاد هالزمان، أولاد المدارس والكليات، ما تقدرون الفن الصحيح، ما تفهمون المقام، هذه هي المصيبة. العراقي ما له قدر بين العراقيين. قالها وما قال إلا الحق.
لا بلا لا بلا لا يبلا لا يبلا قلبي
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
يا ناعس الطرف حظ طالسك يا عون والناس بهواك سكرة لا تظن يا عون يا با يا با يا با يا يا با Huh?
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.